وعن أيوب السختياني أن رجلا قال للمطرف ابن عبد الله ابن السخير: لا تحدثونا إلا بما في القرآن. فقال له المطرف: إن والله ما نريد بالقرآن بدلا. ينعم للرد وعمق هذا الرد. هو الرجل هذا المتفهم القاصد يقول لمطرف: لا تحدثونا إلا بما في القرآن. فقال له المطرف: إن والله ما نريد بالقرآن بدلا، ولكننا نريد من هو أعلم بالقرآن منا، وهو نريد صلى الله عليه وسلم. قال له: إن والله ما نريد بالقرآن بدلا، ولكننا نريد من هو أعلم بالقرآن منا. وعن أيوب أيضا قال: إذا حدثت الرجل بسنة فقال: دعنا من هذا وأنزلنا عن القرآن، فاعلم أنه ضال. يعني إذا حدثت الرجل بسنة فقال بالله ما تكلمين بالقرآن بس، والشيطان بيلاحظ السنة هو كده على صراط المستقيم، لا، بيعلم على أنه ضال، لأن العظمة من الضلال لا تأتي إلا بإيه؟ بالتمسك بالقرآن والسنة. فركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وسنة، ولم يكن كتاب الله فقط، مع أن كتاب الله نفسه حجة، يعني أقام الحجج الكثيرات على حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا حدثت الرجل بسنة فقال: دعنا من هذا وأنزلنا عن القرآن، فاعلم أنه ضال. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن امرأة جاءت إليه فقالت: أنت الذي تقول لعن الله النامقات والمتنمقات والواشمات إلى أخيه؟ قال: نعم. قالت: يعني عايز تقول أنت الذي تقول أن أنت الذي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالت: فإني قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره. يعني تقول لعن الله النامقات، من أين هذا الكلام؟ أنا قرأت القرآن من جلد لجلد، ما رأيت في هذه الآية إن الله لعن النمطاط والمسر النمطاط إلى آخره. فإني قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره فلم أجد فيه ما تقول. فقال لها: إن كنت قرأتي لقد وجدتيه، إن كنت قرأتي لقد وجدتيه، أما قرأتي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من النطاق الى اخره، والحديث متفق عليه. وعن عبد الرحمن بن يزيد انه راى محرما عليه ثياب، يعني تخيل محرم ولابس ثياب بسيطه ملابسه عاديه، فنهى المحرم، يعني ايه زي ما قال له انك محرم المفروض تلبس ايه؟ ازار ورداء غير محيطين، فنهاك. فقال هذا الرجل: ائتني بآيات من كتاب الله تنزع ثيابي، فقرا عليه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن طريق شريف ابن ابي فضالة المكي ان عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه ذكر الفتاه، فقال رجل من القوم: يا ابا نريد، انكم تحدثونا بأحاديث لم نجد لها أصلا في القرآن. فغضب عمران، يعني كلام عن الشفاعة، فالرجل يقول له: يعني يا أبا نزيل، لكم تحدثوننا بأحاديث لم نجد لها أصلا في القرآن. فغضب عمران وقال للرجل: قرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: فهل وجدت فيه صلاة العشاء أربعة، ووجدت المغرب ثلاثة، والغداء ركعتين، والظهر أربعا، والعصر أربعا؟ قال: لا. قال: فعمن أخذتم ذلك؟ ألستم عما أخذتموه وأخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أوجدتم فيه في كل أربعين شاة شاء، وفي كل كذا بعير كذا، وفي كل كذا درهما كذا؟ قال: لا. قال: فعمن أخذتم ذلك؟ ألستم عما أخذتموه وأخذناه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقال في القرآن: وليصوتوا بالبيت العتيق. أوجدتم فيه فصوفوا شرعا واركعوا ركعتين خلف المقام؟ أوجدتم في القرآن لا زنا ولا زنب ولا صغار في الإسلام ولا صغار في الإسلام؟ أما سمعتم الله قال في كتابه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قال عمران: فقد أخذنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء ليس لكم بها علم. وعن سعيد بن جبير أنه حدث يوما بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل: في كتاب الله ما يخالف هذا. فقال لا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرف فيه بكتاب الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله منك، أعلم بكتاب الله منك. ويعني فيعني هذا هو القدر المشترك بين كل من يعتبر على السنة أو يدعي اتباع القرآن فقط، وهو الإغراق في الجهالة، الإغراق في الجهالة. فيعني إذا يعني حاول واحد كل واحد منا أن يجرد نفسه وعقله، يحاول ينسى كل ما نعلمه عن السنة. فرض أن تفكر الآن أن تنسى أي شيء متعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنسى أيضا ما علم من الدين بالضرورة عن طريق السنة، وإنسى يعني كل ما استنبطه الفقهاء باجتهاداته وبالأقيدة وغيرها التي استعانوا عليها بالسنة. جرد نفسك وعقلك عن هذا كله، ثم انظر هل يستطيع أن يجيب عن شيء من هذه الأشياء التي ذكرنا في الصلاة وعلى بها وخروجها وأركانها وكذلك الصيام والحج، كل هذه الأشياء من غير السنة كيف كنا نطبق هذا؟ وما أدري يعني الأخ الحقيب يعني بيصلي كم صلاة اليوم؟ عندك صلاة؟ ما أعرف إذا سمعت هل هو ولا غيره يقول لي هم 32 لا يبعد انه لان القران مفيد للخمسين بس، يعني لو بعض الناس قد تفهم من القران بعض الايات اللي هي صلاه الصبح وفي الاسر بس عن كده، او اما يكون منسوبا اليه او لبعض الجمال غيره. فاذا لم نستطع ان نقيم الصلاه ولا الزكاه ولا الصيام ولا الحج ولا اي شيء من امور الدين الا عن طريق السنه، طيب هل يمكن ان يكلفنا الله بتكاليف أخفها عنا وأعمانا عن مرضي منها، أم أنه تركنا من عقولنا؟ العقول تتفاوت، يعني لو إن الآيات وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة والأمر بالحج وأجد الناس بالحج وغير ذلك، كل هذه الأشياء يعني كيف نقيمها بدون السنة؟ وكيف نعرف الأحكام المتعلقة بها؟ هل يعني نستطيع خارج هذه الأشياء بدون السنة؟ فإذا لم نستطع تطبيق هذه الأشياء بدون السنة، فكيف يعني نتصور أن الله يكلفنا بإقامة الصلاة ثم لا يزال لنا كيف نصلي؟ من عرفت بقى أربعة ولا ثلاثة ولا خمسة، وكل صلاة بأي هيئة، في سرية وفي جهرية، وأي نقرة منفتحة ولا مش منفتحة، كل هذه الأشياء من الواجبات والسنن والشروط والمستحبات وغير ذلك والمكروهات، هل يمكن أن يكلفنا الله أن نصل إلى ذلك بعقولنا؟ العقول لا تستطيع أن تهتدي إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى في كل هذه الأشياء، فهذه لابد أن تأتي عن طريق الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن يكلفنا الله بتكاليف أخفاها عنا وأعمانا عن مراده منها. هذا كله يدلنا على أن الله سبحانه وتعالى لم يكلفنا بهذه التكاليف التي أجملها في كتابه، وهو يعلم حق العلم سبحانه وتعالى أن عقولنا تقصر عن إدراك مراده. إلا يعني ما كلفنا ذلك إلا وقد نصب لها شارحا مبينا ومبينا وأوجد مفسرا موضحا، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة وحيه وتأييده. وفي هؤلاء يقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: في أي قرآن وجد أن الظهر أربع ركعات، وأن المغرب ثلاث ركعات، وأن الركوع على صفة كلام، والسجود على صفة كلام، وصفة القراءة فيهما فيها والسلام، وبيان ما يستلم في الصلاة، وبيان كيفية زكاة الذهب والفضة والغنم والإبل والبقر، ومقدار الأعداد المأخوذة منها الزكاة، ومقدار الزكاة المأخوذة، وبيان أعمال الحج من الوقوف إذا عرف، وصفة الصلاة بها وبمزدلفة، ورمي الزمار، وصفة الإحرام وما يستلم فيه، وقطع السارح، وصفة الرضاع المحرم، وما يحرم من المآكل، وصفة الذبائح والضحايا، وأحكام الحدود، وصفة وقوع الصلاة، وأحكام البيوع، وبيان الربا، والأقضية، والتداري، والأيمان، والأحباب، والعمرة، والصدقات، وسائر أنواع الفقه. وإنما في القرآن جمل لو تركنا وإياها لم ندر كيف نعمل بها، وإنما المرجوع إليه في كل ذلك النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الإجماع إنما هو على مسائل يسيرة فلا بد من الرجوع إلى الحديث ضرورة. وقال ابن حزم رحمه الله تعالى أيضا ولو أن امرأ قال لا نحفظ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرا بإجماع الأمة. ولو أن امرأ قال لا نحفظ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرا بإجماع الأمة ولكان لا يلزم إلا ركعة ما بين دروس الشمس إلى غسق الليل وأخرى عند الفجر لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم صلاة ولا حد للأكثر في ذلك. وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال. هذا كلام ابن حزم رحمه الله تعالى. وقال عمر رضي الله عنه إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يروها واستكثر حين سئلوا أن يكونوا لا نعلم فعرضوا السنن برأيهم فإياكم وإياهم. وقال أيضا رحمه رضي الله عنه سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. أيضا من أدلة حجية السنة أدلة قرآنية تثبت أن السنة وحي تماما كالقرآن الكريم منها قول الله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ولم يقل وما ينطق بالهوى لأن نطقه عن الهوى أبلغ فإنه يتضمن أن نطقه لا يصدر عن هوى وإذا لم يصدر عن هوى فكيف ينطق به. فتضمن نفي الأمرين نفي الهوى عن مصدر النطق ونفيه عن نفسه فنطقه بالحق ومصدره الهدى والرشاد لا الغيب والضلال. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. وقال تعالى في دعاء إبراهيم وإسماعيل ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال تعالى وتأمل كلمة وأنزل يعني أنزل الوحي وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وقال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال تعالى والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى سمعت من أرضى من أهل العلم من القرآن يقول الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذا قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني أنصت إقرأ ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا بيانه. طبعا بيانه هذه تعم كل أنواع البيان. البيان أن يظهره بلسانه عليه السلام فيقرأه كما أقرأه جبريل. وكذلك قوله إن علينا بيانه ضمان وتأمين لتبيين الأحكام المزمنة في القرآن الكريم. فما في القرآن من أحكام الله سبحانه وتعالى تكفل ببيانها وما يتعلق بها من الحلال والحرام والتفصيل والإجمال والتقييد والإطلاق وما إلى ذلك فيعني هذا بلا شك يدل على حجية السنة لأن من الذي بين الله سبحانه وتعالى إن علينا بيانه فالمصحف على أوحى المبين والمبين في أهود حكائهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم إن أتبعوا إلا ما يوحى إليه. وقال تعالى وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا في تفسير هذه الآية التي ذكرناها في سورة النجم قوله تعالى إن هو إلا وحي يوحى. قال في موضع آخر قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فأعاد الضمير على المنصر المكتوب من الشعر يعني الآية ابن القيم رحمه الله تعالى يقول ان الاثنين في مذهبين فيما يعود اليه الضمير ان هو الا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. في مذهب ان هو يعني هذا يعود الى القران الكريم، لكن في مذهب اقوى في التفسير ان هو يعود الى المصدر المفهوم من الكهف، وما ينطق عن الهوى ان هو يعني ان نطقه الا وحي يوحى. ما يقول ثم قال ان هو الا وحي يوحى، فاعاد الضمير على المصدر المفهوم من الكهف اي ما نطقه الا وحي يوحى، وهذا احسن من قول من جعل الضمير عائدا الى القران، فانه يعم نطقه في القران والسنه، وان كليهما وحي يوحى. وقد احتج التابعين لذلك بقوله تعالى وانزل الله عليك الكتاب والحكمه. العطف يقتضي المغايره، فالحكمه شيء اخر عن الكتاب، كلاهما منزل عند الله. كذلك حديث لاقضين بينكما في كتاب الله كما سياتي ان شاء الله تعالى. كذلك حديث يعلى بن اميه ايضا سوف نذكره ان شاء الله تعالى فيما بعد. وقال الامام ابن حزم رحمه الله تعالى قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. وقال تعالى امرا لنبيه صلى الله عليه وسلم ان يقول ان اتبع الا ما يوحى الي، يعني في كل الصلوات هو اتباع للوحي، سواء كان في ذلك هذا الخط مؤتاد بالقران ام في السنه، فهو في كل سلوكه متبع للوحي. يعني اذا صلى يعني السنة الظهر كذا وكذا وفعل كذا قال في ركوعه وسجوده ولبس كذا وأكل كذا وقال كذا إلى سفر، هذا كله داخل في الوحي أم ليس في الوحي؟ لأن الله أمره أن يعمل الناس إن أتبع إلا ما يوحى إليه، فالأسلوب حق إن أتبع إلا ما يوحى إليه ما يصدر عني أي شيء إلا الوحي. فهذا بلا شك دليل على أن السنة في أنواعها وحي من الله تبارك وتعالى أيضا. وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر تشمل كل ما أنزله الله، الذكر المسموع المتعلق بالعلم والقرآن والذكر غير المسموع الذي هو السنة النبوية في أنواعها والحديث القدسي. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، السنة وحي لكن وحي بالإيه؟ المعاني والألفاظ من عند النبي عليه الصلاة والسلام، أما القرآن فلفظه ومعناه من عند الله تبارك وتعالى. ولذلك لما قال رجل للإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى يشتكي فيه انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة، فقال له هذه الأحاديث الموضوعة، فرد عليه الإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى قال تعيت لها الجهادة إلا نحن نزلنا الذكر وإلا له لحافظون. فاستدل بالآية على أن الذكر يكمل سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وممكن بعض الناس القاصرين يقول فكيف تتبع السنه، يعني اذا السنه فيها اشياء كثيره غير ثابته مما تنسب الاحاديث الضعيفه والموضوعه وكذا وتختلط على الناس، فالجواب انها لا تختلط الا على الجهل الذي ليس هذا فنه وليس هذا تخصصه، لكن هل تختلط على العلماء الراسخين؟ لا تختلط عليه، فرفض العلماء وجهاليه المحدثين لا تختلط عليه، انما تختلط على من هو قاصر في العلم. هنا. وقال تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. بين هو السنة، فصح يكون في حزم، فصح أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كله في الدين وحي من عند الله عز وجل لا شك في ذلك، ولا خلاف بين أحد من أهل اللغة والشريعة في أن كل وحي نزل من عند الله فهو ذكر منزل، فالوحي كله محفوظ بحفظ الله تعالى له بيقين، وكل ما تكفل الله بحفظه فمضمون ألا يضيع منه وأن يحرف منه شيء أبدا تحريفا لا يأتي البيان بذكمانه. انتهى سبحان ابن حزم. وقال ابن القيم في تفسير الآيات التي خرج فيها الكتاب بالحكمة قال والكتاب والقرآن والحكمة هي السنة باتفاق الثلاث، وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى فهو في وجوب تصديقه والإيمان به كما أخبر به الرب تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا أصل متفق عليه بين أهل الإسلام ولا ينكره إلا من ليس منهم، ولا ينكره إلا من ليس منهم. وإذا كانت حجة الله على عباده لا تقوم إلا بحفظ رسالته وشرعه فإن هذا الحفظ لا يتم إلا بحفظ القرآن والسنة التي تبينه وتشرحه للناس. فلزم من ذلك لزوما حتميا أن يحفظ الله سبحانه وتعالى السنة ويتعهد بما قرأ. نعم. هذه الأدلة على أن السنة واحد تماما في القرآن قول الله تبارك وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبله التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيره الا على الذين هدى الله الى اخر الايات الكريمه. اين الثالث في هذه الايات على ان السنه واحده؟ نعم. كيف كان إيه؟ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها كيف؟ اشرح. يعني إذا تأملنا الآية يقول تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول إلا ينقلب عليه. السنة كان عليها إيه؟ استقبال بيت المقدس. هل توجد آية في القرآن الكريم تجعل بيت المقدس قبلة للمسلمين كما كان الأمر في السابق؟ لا توجد آية. واضح؟ لكن ذلك كان في إيه؟ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه سبق الصلاة استقبال بيت المقدس، الذي كان يسوق إلى تحويل قبلة إلى البيت الحرام، لكنه صلى مدة إلى بيت المقدس قبل نزول هذه الآية. طيب والله عز وجل هنا يقول في القرآن: وما جعلنا، يعني ما كان تشريعنا القبلة قبلة المغرب من قبل إلا لحكمة، وهي لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه إلى آخره. فمن الذي جعل؟ الله جعل عن طريق القرآن أم عن طريق السنة؟ عن طريق الإيه؟ السنة. لأننا نجد آية في القرآن تأمرنا باستقبال بيت المغرب، وفي نفس الوقت هذه الآية تدل على أن هذا التشريع كان بفعل الله. وما جعلنا القبلة ما ينفع تعود الى الله سبحانه وتعالى. فهذه الايات نزلت عند تحويل القبلة للبيت المقدس الى الكعبة، وهي تدلنا على ان التوجه الى بيت المقدس كان مشروعا من قبل، وان النبي صلى الله عليه وسلم مع ميله السبيل الى التوجه الى الكعبه ان كان بكونها قبله ابائه لم يتوجه اليها، بل كان ملتزما بالتوجه الى بيت المقدس هو واصحابه وتدلنا ايضا على ان التزامهم لذلك كان حقا وصوابا واجبا عليهم قبل التحويل، وهي مع ذلك لم تسرع التوجه الى بيت المقدس، لأنها إنما نزلت في نهاية العمل به، وهي إنما تسرع التوجه إلى الكعبة. وليست هناك آية أخرى في القرآن تبين لنا حكم التوجه إلى بيت المقدس، فدلنا هذا كله على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا عاملين بخوف لم ينزل به القرآن، وأن عملهم هذا كان حقا وواجبا عليهم. إذا كان التوجه إلى بيت المقدس بوحي غير القرآن الكريم. من أدلة السنة الشريفة على أن السنة وحي حديث المقدام ابن معدي الشريف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوتك رجل تبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب لنفس باع، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يوكلهم بمثل قراء. طبعا واضح الدلالة جدا على أن السنة واحد، منه أقل من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أيحسب أحدكم متكئا على أريكته يظن أن الله لم يحرز شيئا إلا ما في هذا القرآن، ألا وإني قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء إنها مثل القرآن أو أكثر. وعن طلحة بن نبيلة قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عام سنة، سنة يعني قحط، قيل له: سعر لنا يا رسول الله، قال لا يسألني الله عن سنة أحدثها فيكم لم يأمرني بها، ولكن اسألوا الله من فضله. واضح؟ فهذا يدل على أن ما سنه لم يكن مسلما لنفسه وإلا بالرحم من الله، لأنه رفض أن يسأل. وقال لا يسألني الله عن سنة أحدثها فيكم لم يأمرني بها، ولكن اسألوا الله من فضله. وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم سننا وبين أحكاما ليست في القرآن، فدل هذا الحديث على أنها بوحي الله وأمره. من هذه الأحاديث أيضا حديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما قال إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنتمك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، يعني بحكم الله كتاب الله عليه. وقال خطب الآخر وهو أفقه منه نعم فقد بيننا بكتاب الله وإذا لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قال إن ابني كان عفيفا على هذا، عفيفا يعني أديرا على هذا، فجنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم واقتديت منه بمئة شاة ووليدا، يعني بدل ما يظلم اتفقنا حاجة بديلة يعني إيه يدفع يعني يدفع مئة ووليد جارين. فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 180 عام. هل القرآن في تغريب عنه؟ ليس القرآن تغريب عنه، إذن هذا حديث خير. ومع ذلك أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحكم بينه وبكتاب الله. فأخبروني أن على ابني جلد 180 عام وأن على امرأة هذا الرجل مات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. الغنم والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد 180 عام، وابني يا بني لرجل من اسلم على امراه هذا فاذا سرقت فارجمها. قال فرد عليها فاعترفت فامر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت، والحديث متفق عليه. فطبعا هذا واضح جدا في ان السنه واحد، لانه حلف انه يحكم بينه بكتاب الله، وهذه فيها ليست من القران الكريم. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه كان يكون من عمر رضي الله عنه، كان يعلى بن أمية يتمنى أن يرى الرسول عن السنة ساعة تزول وحيثات يكون حاله وكيف تكون وياه. فكان يقول لعمر ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي. فلما كان بالجهرانة سأله رجل فقال كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبته بعدما تغمق بالخلوق، يعني رفع خلقته بالطيف حتى كان الطيف يكثر منه. فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت، فجاء الوحي فأثار عمر بيده الى يعلى، يعني تعالى الحق اللي انت تتمنى من زمان الان نزل الوحي. فأثار بيده الى يعلى ابن امية فجاء فأدخل رأسه في الباكر الخيمة، أدخل رأسه ينظر رسول الله عليه السلام كيف يبدو حين ينزل عليه الوحي. فجاء فأدخل رأسه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محرم يهب ثم سري عنه، فقال أين السائل وآلفا؟ فجيء به فقال انزع عنك جبتك واغسل أثر الطيب واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. وهذا متفق عليه. فقوله ثم سري عنه يدل على أنه وحي جليل تماما كما كان يوحى إليه القرآن. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجت أولى بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة تفرع النساء جسما لا تخفى على من يعرفها. يعني تصف هذا الموضوع أن عمر رضي الله تعالى عنه ظل يحدث النبي عليه السلام في أمر الحجاب، وكان يتمنى أن يأمر النساء أن يحتجب حجابا كاملا يغطي جميع البلد. وافقه الوحي ونزلت آية الحجاب، فصمع عمر في أكثر من ذلك، صمع في إن إيه؟ يعني غير رسول الله عليه السلام، صمع في أن يحجب أيضا أسقاطهن، يعني لا تتخيلها حتى لو كانت مغطاة كاملة لا تخرج أبدا. فظن أن الوحي ربما يوثق هذه المرأة أيضا، فلذلك هذا هو يعني خمسين هذا الحديث. تكون عائشة رضي الله عنها خرجت ثوبة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة يعني عظيمة الجسم تفرع النساء جسما، يعني تطولهن، إذا وقع النساء تكون أطول منهن، لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خارجا، فقال يا سودة أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين. وطبعا لم يروا جهة كانت مغطاة كل هذا المغطاة، لكن من هيئتها يظهر أنها سودة. فرد إلينا أنا عارف أنك سودة مع حجابك الكامل لكنك سودة، فربما كان يؤمن أن حجاب يوثقه في حجبهن تماما دافع زور. قال يا سودة أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين. قالت فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وإنه لا يتعشى وفي يده عرق. فدخلت يعني كذب، فقالت يا رسول الله إني خرجت، فقال لي عمر كذا وكذا. قالت عائشة فأوحي إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه، فقال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. قال هشام يعني البراز، وهذا حديث متفق عليه، فإنه قد أذن لكن بعد مقد فأوحي إليه ثم رفع عنه فقال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. طبعا هذا دليل صريح جدا على أنه وحي، الحديث متفق عليه بأعلى درجات الصحة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من عمل يقرب الى الجنه الا قد امرتكم به، ولا عمل يقرب الى النار الا قد نهيتكم عنه. لا يقطعن احد منكم يلقى، ان جبريل عليه السلام القى في روعي ان احدا منكم لم يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه. فاتقوا الله ايها الناس واجملوا في الخلق، فان استقطع احد منكم رزقه فلا يخطبه من معصيه الله، فان الله لا ينال قبله بمعصيته. هذا حديث رواه الحاكم وسكت عنه هو الذهبي، وأخرجه من حديث جابر وصححه وصدق الشيخين وأخرجه الذهبي. قول هنا إن روح القدس أو إن جبريل ألقى في روعي، هذا نوع آخر من روح الوحي الإلهام، وهذا وحي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رثار غفر الله لها وأسلم سالمها الله، أما إني لم أقله ولكن الله قاله. واضح؟ رثار غفر الله له وأسلم سالما الله، أما إني لم أقله ولكن الله قال. أين قاله الله؟ هل في القرآن آية؟ لا، لكنه حديث واحد. وفي حديث آخر من الله تعالى لا من رسوله لعن الله قاطع السدر، يعني قاطع شجر السدر، وبين أنه ليس من عندي أنا لكنه من عند الله. من الله تعالى لا من رسوله صلى الله عليه وسلم لعن الله قاطع السدر. وقع عن حسان بن عطية رحمه الله تعالى قال كان جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، ويعلمه إياها كما كان يعلمه القرآن. حديث آخر وهو وحي بالفعل، وحي إيه؟ بالعمل الفعلي. حديث أنني جبريل عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس، والعصر حين كان ظله مثله، والمغرب حين أقصر الصائم، والعشاء حين غاب السقف، والفجر إلى آخر الحديث. وفي النهاية قال الوقت ما بين هذين الوقتين. فهذه هي وحي بالفعل عن طريق جبريل. وقال عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قيل ما بركات الأرض؟ قال زهرة الدنيا. فقال له رجل هل يأتي الخير بالشر؟ فصمت حتى ظننت أنه سينزل عليه، ثم جعل يمسح عن جبينه، يعني العرق الذي يتصبب إذا نزل عليه الوحي. وفي رواية المسلم فأفاق يمسح عنه الرحباء. قال أين السائل؟ قال ها أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الخير لا يأتي إلا بالخير، وهذا متفق عليه. ففي قول الرسول عليه السلام ألا إني أتيت الكتاب ومثله معه، ومثله معه يعني المثلية في الكتاب وحيا، لأن القرآن وحي في السنة مثله وحي، وأيضا مثله معه مثل القرآن في وجود العمل بما تضمنته السنة. أي نعم. بقي الكلام فيما يتعلق بإحكام السنة مع القرآن الكريم، نشير إليها إشارة سريعة حتى لا نضطر للتوقف مرة ثانية. السنة على قصة القرآن هي على ثلاثة أقسام. القسم الأول السنة موافقة ومعكسة لما في القرآن الكريم، فيصبح توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتضاطرها. مثلا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ولده وحسابه على الله. هذا يوافق قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى ان يغفر، كل ذنب عسى الله ان يغفره الا من مات مشركا. هذا يوافق قوله تعالى: ان الله لا يغفر المشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قول النبي عليه الصلاه والسلام: بعثت الى الناس كافه، يوافق قوله تعالى: وما ارسلناك الا كافه للناس. قوله عليه الصلاه والسلام: يا ايها الناس انما انا رحمه مهداه، يوافق قوله تعالى: وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. قوله: انما البيع عن قرار، وقوله: لا يحل مال امرئ مسلم الا بصيب من نفسه، يوافق قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن قرار منه. اذا هذا القسم من السنه تتوارد مع القران في نفس الدلاله. القسم الثاني سنه تفصل مجمل القران، وسنة تخصص عموم القرآن، وسنة تقيد مطلق القرآن، وسنة توضح مشكل القرآن. سنة مفصلة لمجمل القرآن مثلا: وأقيموا الصلاة، قرآن مجمل، لكن بينات السنة بقوله: صلوا كما رأيتم من يصلي، ولله على الناس حج البيت، مجمل فصله: خذوا عني مناسككم. القسم الثاني من السنة المخصصة لعموم القرآن مثلا قول تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخر الآية. إذا قمتم للصلاة ظاهرها إيه؟ إن كلما قمتم للصلاة فلا بد أن تفعلوا هذا، لكن جاءت السنة خاصة هذا العموم، مش في كل صلاة تواتر. جواز السنة أكثر من صلاة بوضوء واحد، وجواز السنة مسح الكفين ومواقيت المسح للمسافر المقيم، هذه الأساس في السنة. مثلا قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا النفي عام، خصص عموم هذا النفي قول الرسول عليه السلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، والحديث معروف. ثم كلمة الإنسان خصه أيضا قول النبي عليه السلام: أن أبوك فلو كان أقر بالتوحيد فكنت وتصدقت عنه لفعل ذلك. فدل على أن الإنسان الذي لا ينقطع عمله الإنسان المؤمن وليس أي إنسان. مثلا قول الله تعالى: يؤتيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الى اخره، هذا عام خصه قوله عليه الصلاه والسلام: ان معاشر الانبياء نادورا، وخصه قوله: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وخصه قوله: لا ميراث لقاتل. مطلق القران قيادته السنه مثل قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، مطلق. لكن قيادته السنه للطهاره، ان الصلاه يشترط فيه الطهاره. قوله تبارك وتعالى: من بعد وصيه يوصين بها او دين، هذا مطلق خيره السنه، ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث. مشكل القران مثل الظلم في قوله تعالى: الذين امنوا ولم يزدوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون، كلا كلمه الظلم. فخيره السنه بأن الشرك من كل الشرك، والآية إن الشرك لظلم عظيم. مثلا الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. لما سئل سألت عائشة: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يتقبل منهم. مثلا قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتغير لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. تعرفون حديث عدي وان اكل الخيط قبل الخيط اسود. فهذا الاشكال وضحته السنه بقول النبي عليه السلام: انما هو سواد الليل وبياض النهار. اذا هذا هو القسم الثاني في علاقه القران بالسنه. القسم الثالث وهو في غايه الاهميه: ان تكون السنه مستقله باثبات حكم النبي في القران، وهذا هو الغبطه في حلوق اعداء السنه، لانهم على درجات: منهم من ينكر السنه مطلقا، ومنهم من يعني على استحياء ينكر السنه، لكن يقول عشان يسد عليك الباب، ودي موجوده كتير في كلام المدرسه العقلانيه التي تسمى زورا بالمدرسه الاصلاحيه: الا انهم هم مبتلون ولكن لا يفهمون. يقولون ناخذ السنه العمليه المتواتره, ناخذ السنه العمليه المتواتره عشان يقع عليك الطريق. يقول لك خذيت السنه لا وتتمادى, لا بس ياخذ منك عشان يقع عليك الطريق انك تقول له طب هنعرف الصلاه ازاي ونعرف الزكاه ازاي والاسئله احنا اللي افترضناها قبل كده. واضح؟ تقول لا لقيت السكه في الاسره, بيقول لك ناخذ. وطبعا يعني انا رايت بنفسي يعني من منكر السنه يعني كيف انهم غارقون في الجهل, غرق في الجهل بطريقه غير عاديه. يعني منهم شخص يعني للاسف الشديد من الاسكندريه وله كتب يعني مؤلمه ومرجعه في كتاب الدين الصواب للمحاوره في بين القران والجواب, وكتاب اخر اسلاك الاضواء القرانيه لاكتساح الاحاديث الاسرائيليه وتطهير البخاري منها الى غير ذلك من الايه هذه الاشياء. يعني كان اسلوبه في تكذيب الاحاديث اسلوبا مؤلما جدا, يعني لدرجه انه يعني عشان بس نشوف مستوى ونعمل في العلم. يعني كان يقول مثلا في تفسير قوله تعالى عتل بعد ذلك جميل ذا جاي نون يزني زنين, سواء من الزنا اللي هي يعني ارتفع السحب الى او الزنين الداعي الذي ليس من اهل الاصل القليله ايا كان, لكن المهم هو ذا المعروف عند المفسرين. فهذا الشخص فسر قوله تعالى جميل ولكم ان يعني تتعجبوا, قال جميل يعني ذو نميمه, جميل يعني ذو نميمه, فذو بالزاي هو المسكين يظن يزور بمعنى ايه زور لان اسماء كان كتب ازاي يعني انظر الى الجهاله. ومين ودي اغرب ما سمعته في الاستخفاف والصرف, يعني هذا يقض مضاجع سيبويه في قبره. مين يبقى دي ماخوذه من النميم هكذا. وكان يرفض الرجوع لاي عالم على الاطلاق, اي عالم شفنا عالم ترجع لا في شرح الحديث ولا في تصحيحه ولا في فهم له هو يعني. وكان من العزيز يعني مش عايز اتفضل الحقيقه لان القصه طويله حتى لا نكون عليك اكثر من ذلك, لكن النماذج مؤلمه جدا في طريقته في تكذيب الايه يعني للحديث. فهم بعضهم وده موجود في كلام محمد عبد كثير للاسف الشديد ان ايه ان السنه العمليه المتواتره, واذا قبل الثقه ذلك فيبقى انه يتفضل يعني على الكبير الاحتجاج بهذه الاحاديث. يعني بعضهم ينكر كل السنه كما ذكرنا, ومنهم من ينكر الاحاديث المتواتره العمليه كما قلت يخفى عليك الطريق انك تقول طب من اين نعرف الصلاه ومن اين نعرف الزكاه ومن اين نعرف كذا, يقول لك لا انا قلت لك العمليه المتواتره لا اخذ بها, مع ذلك سياخذ بها. واضح؟ منهم من يقبل السنه التي تشرح القران لكن لا يقبل السنة التي تستقل بإثبات حكم غير موجود في القرآن, ولذلك هذا من أكثر أقسام السنة بجد عن قطع القرآن. واضح؟ فالقسم الثالث من السنة أن تأتي السنة بحكم غير موجود في القرآن على الإطلاق. فعن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألتها قالت أتقبل الحائض القرآن؟ فقالت لها عائشة أحرورية أنت؟ يعني أنت من الحضاري؟ قد كنا نحيض عند النبي صلى الله عليه وسلم كنا نقصر ولم يأمرنا بقضاء الصلاة. وقال عليه السلام لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها, هذا ليس في القرآن. إذن على المرأة عمتها ولا خالتها. مثلا حديث المغيرة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة, بالدية على العاقلة, هذا غير موجود في القرآن. حديث كل ذي ناب من السباع فأكله حرام, هذا في مسلم وهذا ليس في السنة طبعا. وكذلك كل ذي مخلال من الخير وكل ذي مخلال من الخير. حديث القرآن جاء بجلد الزاني غير المحصن وجابت السنة كما قلنا تغريبا, أو جابت السنة الكفارة على من جامع في نهار رمضان. أين في القرآن المسح على الخفين؟ إن هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القرآن ينص على أن العين بالعين, ويقول النبي عليه السلام من اطلع في بيت قوم بغير اثنين فقد حل لهم ان يتقوا عينا. حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر صاعا من تمر او صاعا من صعير على العبد والحر الى قوله وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه, وهذا متفق عليه. يقول ابن القيم ما الاحكام السنه التي ليست في القران ان لم تكن اكثر منها لم تنقص عنها, فلو كان لنا رد كل سنة كانت زائدة على نص القرآن لبطلت سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها إلا سنة دل عليها السؤال، وهذا الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع ولا بد من وقوع خبره.